No.
Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man wallahu ta'ala. Qala al-imam Abu Muhammad al-Bardahari rahimahullah ta'ala, wa kuna awwalu bila mata wa akhiru bila muntaha, ya'lamu sirra wa akhfa wa ala 'arshi istawa, wa 'ilmuhu bi kulli makan la yakhlu min 'ilmihi makan. ولا يقول في سنة الله تعالى كيف ولما إلا شاك في الله تبارك وتعالى.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بعدما قرر المؤلف رحمه الله تعالى اعتقاد أهل السنة والجماعة في أسماء الله تعالى وصفاته من حيث الإجمال، فإنه انتقل بعد ذلك إلى التفصيل بالكلام على بعض صفات الله عز وجل كمثال يتأكد به ما سبق من الكلام. فعليك أن تعلم أن من صفات الله عز وجل كذا وكذا، هذا وقت الناحية العملية التي نطبق فيها ما سبق من الأمر النظري من الاعتقاد النظري. فهذا الاعتقاد الذي درسناه وعرفناه بفضل الله تعالى، ما هي الصفات العملية التفصيلية التي نتعامل معها بهذا الاعتقاد؟ فهكذا شرع المؤلف رحمه الله في الكلام على أمثلة تفصيلية لصفات الله عز وجل. وهذه الجزئية من كلامه رحمه الله قد اشتملت على صفات عدة لله تبارك وتعالى. يقول رحمه الله تعالى أولا: ربنا أول بلا متى. هذا هو الكلام على أولية الله عز وجل أو أزلية الله تبارك وتعالى. فمن صفات الله عز وجل الأولية ربنا أول، فمن صفاته الأولية، وهي من الصفات التي دل عليها الكتاب والسنة ووردت في النصوص الشرعية. يقول ربنا تبارك وتعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: أنت الأول فليس قبلك شيء. إذن فالأولية من صفات الله عز وجل، والأول من أسماء الله تبارك وتعالى. فهذا مثال نتعامل معه بالقاعدة التي سبق بيانها: نؤمن بما سمى الله به نفسه وما وصف به نفسه من غير تحريف ولا تمثيل ومن غير تكييف ولا تعطيل. فالله تعالى وصف نفسه بالأولية وسمى نفسه بالأول، فنؤمن بذلك ونتلقاه بالقبول والتسليم من غير تحريف ولا تمثيل ومن غير تكييف ولا تعطيل. إذن فالأول من أسماء الله تعالى، والمعنى قد شرحه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا مثال لعلاقة السنة بالقرآن، وأن السنة تفسر القرآن وتبين المراد منه. فقال عليه الصلاة والسلام: أنت الأول فليس قبلك شيء. إذن هذا هو معنى هذا الاسم وهذه الصفة لله تعالى. فالله تعالى هو الأول ومن صفاته الأولية. ما معنى ذلك؟ أنه ليس قبله شيء. إذن فالله تعالى لم يكن شيء قبله، هو سبحانه وتعالى الأول الذي سبق الأشياء كلها في الوجود، ولم يسبقه سبحانه وتعالى وجود، لم يسبقه أحد، لم يكن قبله شيء. ومن معنى ذلك أيضا أنه سبحانه وتعالى ليس محدثا بعد أن لم يكن، ليس مخلوقا بعد أن لم يكن تعالى وتقدس عن ذلك، بل وجوده سبحانه وتعالى وجود أزلي لم يسبق بعدم. فليس الأمر في حق الله سبحانه وتعالى كالأمر في حق المخلوقات، أن المخلوقات كان وجودها مسبوقا بالعدم فكانت معدومة ثم وجدت، فإن الله تعالى منزه عن ذلك. فالله تبارك وتعالى هو الخالق وما سواه مخلوق. ومعنى أن الله تعالى خالق أنه لم يخلقه أحد ولم يوجده أحد، فهو سبحانه وتعالى الذي له الوجود الأزلي الذي لم يسبقه عدم وليس فيه إحداث ولا وجود بعد العدم. وقول المؤلف رحمه الله تعالى بلا متى بيان وتأكيد لمعنى الأولية في حق الله عز وجل، لأن الأولية مرتبطة بالزمان، والله تبارك وتعالى أوليته لا زمان فيها، بمعنى أنه لا يسأل متى كان الله. متى معناها البداية الزمنية، هذا هو المراد بذلك، عندما يقال متى وقع كذا يعني متى ابتدأ، متى حدث، فهذا يقتضي بداية زمنية وحدوثا زمنيا، والله تعالى منزه عن ذلك. إذن فلا يسأل عن الله تعالى بمتى، لا يصح أن يقال متى كان الله للمعنى الذي ذكرته لكم، فإن وجود الله تعالى وجود أزلي لم يسبق بعدم وليس فيه حدوث ولا خلق. ومن هنا فرق أهل العلم في حق الله تعالى بين متى وأين، وهذا أيضا اتباع للنصوص الشرعية، فالأمر أيضا مبناه على الاتباع، ليس فيه كلام بالرأي ولا القياس، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا بعد قليل إن شاء الله أنه استعمل أين وسأل عن الله بأين. إذن نحن تبع للأثر ونتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونتلقى ذلك بالقبول والتسليم، فالسؤال عن الله تعالى بأين يختلف عن السؤال عنه بمتى. فالسؤال عنه بأين للمعنى الذي سنبينه إن شاء الله تعالى من مسألة العلو والفوقية والجهة، وأما قضية متى فإنها لا بد أن تقتضي الحدوث، وأن هذا المسؤول عنه بمتى حدث بعد أن لم يكن، وأنه مرتبط بالزمان، لم يكن موجودا في زمان ثم وجد في زمان بعده. فقال أهل العلم متى تقتضي حدوث المسؤول عنه، فلهذا لا يسأل عن الله تعالى بمتى. قالوا إلا أن يكون الجواب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء قبله، هذا في الحديث الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ليس في الحديث، هذا أيضا لابد أن يبين، ليس في الحديث أنه سئل متى كان الله، إنما المراد إن كان الجواب في مقابل هذا السؤال فليكن، هكذا قال شيخ الإسلام رحمه الله، إلا إن كان الجواب هكذا كان الله ولم يكن شيء قبله، أو إلا أن يكون الجواب لم يزل ولا يزال، يعني لو أنه سئل عن الله تعالى بمتى لو افترضنا ذلك فليكن الجواب لم يزل ولا يزال، أو كما أجاب النبي عليه الصلاة والسلام، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كان الله ولم يكن شيء قبله، تمام. لكن الأصل أنه لا يسأل عن الله تعالى بمتى، هذا شيء لم يستعمل في الأثر ولم يأتي في النصوص الشرعية والمحظور فيه كما بينت لكم. وكأن المؤلف رحمه الله قصد البداءة بهذه الصفة لله سبحانه وتعالى، لأنها في الحقيقة هي الصفة التي ينبغي أن يتحدث عنها أولا، فإننا إذا تكلمنا عن الرب سبحانه وتعالى فإننا نتكلم عن وجوده، ونتكلم عنه على أنه الخالق لما سواه، وعلى أنه الذي سبق جميع الموجودات، هذا هو أول ما يتحدث عنه في صفات الله عز وجل، فلهذا بدأ به المؤلف رحمه الله والله أعلم بمراده. وقوله رحمه الله تعالى وآخر بلا منتهى بيان لبقاء الرب سبحانه وتعالى، وأنه لا يجوز عليه شيء من الفناء كما أنه لم يجوز عليه شيء من الحدوث، فالله تعالى ليس بحادث وليس بفان، ليس بمخلوق وليس بميت، وهذا أيضا اتباع للأثر واتباع للنص الشرعي كما جاء هو الأول والآخر، فأتى باسم الآخر بعد اسم الأول دلالة على كمال الله سبحانه وتعالى من هذه الحيثية وتلك. وأيضا في الحديث يقول عليه الصلاة والسلام كما في الحديث السابق أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء. إذن فاسم الله تعالى الآخر ثابت بالنص في الكتاب والسنة، ومن صفات الله تعالى الآخرية، والمعنى كما في الحديث ليس بعدك شيء. إذن فالآخر هو الباقي الذي لا يلحقه شيء من ماذا؟ من الفناء، لا يلحقه شيء من العدم، لا يلحقه شيء من الموت. وهذا المعنى موجود في النصوص الشرعية بغير هذا اللفظ، وتوكل على الحي الذي لا يموت، فهذا أيضا من النصوص التي تبين هذا المعنى في حق الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل هو الآخر بلا منتهى، لا يلحقه شيء من الفناء، فهو سبحانه وتعالى الآخر. وقول المؤلف رحمه الله يعلم السر وأخفى، يأتي بيان ذلك في مسائل القدر إن شاء الله، وهذه صفة العلم لله عز وجل، والمؤلف هنا أشار إليها بشموليتها وعمومها، فإن علم الله تعالى شامل لكل شيء، يعلم السر وأخفى، يعلم الكبير والصغير والجليل والدقيق، لا يعزب عنه مثقال ذرة سبحانه وتعالى. ويأتي التفصيل في القدر إن شاء الله. ثم قال رحمه الله: وعلى عرشه استوى، وعلمه بكل مكان لا يخلو من علمه مكان. هما صفتان جمعهما المؤلف رحمه الله في سياق واحد، صفة الاستواء على العرش وصفة المعية، والمؤلف هنا لم يذكرها باللفظ، وإنما قال وعلمه بكل مكان لا يخلو من علمه مكان، فهذا من معنى المعية كما سنبين إن شاء الله. المراد هنا إجمالا أن الرب تبارك وتعالى استوى على عرشه، ومعلوم أن العرش فوق المخلوقات، فهذه إشارة من المؤلف إلى صفة العلو لله تعالى، وأن الله فوق المخلوقات. ومع كونه تعالى فوق المخلوقات فعلمه في كل مكان لا يخلو من علمه مكان، مع كونه فوق المخلوقات، مع كونه بائنا منفصلا عنهم، فإنه يعلم أحوالهم ولا يعزب عنه من شأنهم شيء، فعلمه محيط بهم وبجميع أحوالهم وبجميع الكائنات. هذا هو المعنى إجمالا من كلام المؤلف رحمه الله. وأما تفصيل هذا المبحث، فهذا المبحث من مهمات مسائل الصفات، وهذه الصفة لله تبارك وتعالى من أجل الصفات وأعظمها، ومن أعظم ما وقع فيه الخلاف بين أهل السنة وأهل البدع، هذه صفة العلو لله تبارك وتعالى، وما يلحق بها كصفة الاستواء على العرش وكصفة المعية، كل هذا مما يتكلم فيه العلماء تحت هذا الباب العظيم الذي هو صفة العلو لله عز وجل. والترتيب في هذه المرة في كلامنا عن هذه الصفة سيختلف بعض الشيء. نتعرض للأدلة أولا التي دلت على هذه الصفة لله تبارك وتعالى، ثم بعد ذلك نذكر اعتقاد أهل السنة فيها وما يدخل في ذلك من المباحث. صفة العلو لله عز وجل من الصفات الثابتة في الكتاب والسنة، والأدلة على ذلك متكاثرة جدا، حتى قال بعض أهل العلم إن أفرادها تبلغ نحو من 1000 دليل، أو قالوا أكثر من 1000 دليل. هذا لمن تتبع أفراد الأدلة، آحاد الأدلة، من تتبع آحاد الأدلة في الكتاب والسنة التي تدل على صفة العلو بالمعنى الذي سنبينه إن شاء الله، فهذا كثير جدا في الكتاب والسنة. وبعض العلماء جمع هذه الأفراد في أنواع أو أقسام، فهناك أقسام معينة ذكروها للأدلة، أنواع معينة ذكروها، النوع الأول كذا والثاني كذا، كل نوع من هذه الأنواع تدخل تحته أفراد كثيرة. نكتفي في مقامنا هذا ببعض هذه الأنواع، فمنها وصف الله تعالى بأنه في السماء، وقد جاء التصريح بذلك في الكتاب والسنة، ففي الكتاب يقول الله تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ومن السنة ما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه في قصته المعروفة، موطن الشاهد من قول النبي صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ هكذا سأل الجارية جارية معاوية ابن الحكم رضي الله عنه لما جيء بها، سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ فقالت: في السماء. تتمة الحديث: قال لها: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: أعتقها فإنها مؤمنة. فموطن الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن ربه بأين، وسيأتي سنعود إلى ذلك إن شاء الله. والجارية قالت: في السماء، فصرحت بأن الله تعالى في السماء، فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، بل شهد لها بالإيمان، شهد لها بالإيمان، فدل على أن كلامها حق، ولو كان يتعارض مع الإيمان لأنكره النبي عليه الصلاة والسلام. ومن الأدلة على ذلك أيضا ما في الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ وفي سنن أبي داود والترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فهذه نصوص في الكتاب والسنة تدل على وصف الله تعالى بأنه في السماء، ومعلوم أن السماء فوق المخلوقات، السماء في جهة العلو وأنها فوق المخلوقات، فمعنى أن الله تعالى في السماء يقتضي أنه سبحانه وتعالى فوق المخلوقات. وهذا التركيب أو هذا السياق في السماء له تأويلان عند أهل العلم. التأويل الأول أن السماء بمعنى العلو، ليس المقصود بها السماء المخلوقة، وإنما المقصود العلو. وعلى هذا التأويل فحرف الجر فيه على معناه الذي هو الظرفية، يدل على الظرفية، والمقصود أن الله تعالى في جهة العلو، وسنعود إلى هذا بعد قليل إن شاء الله. التأويل الثاني وهو الأظهر والأقرب شبها باللغة وبالنصوص الشرعية، أن في بمعنى على، فتكون السماء هنا هي السماء المخلوقة، وتكون في يكون حرف الجر هذا بمعنى على. وهذا له شواهده من اللغة والشرع كما ذكرت لكم، فمعلوم أن في اللغة يأتي بمعنى العلو أو الاستعلاء أو الفوقية، هذا معروف في لغة العرب. وأما النصوص الشرعية فكثير، فمن ذلك قوله تعالى في شأن فرعون لعنه الله: ولأصلبنكم في جذوع النخل، فمعلوم أن في هنا بمعنى على. وكمثل قوله تعالى: فسيحوا في الأرض أربعة أشهر، ففي هنا أيضا بمعنى على. وما سبق معنا من قوله عليه الصلاة والسلام: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، فارحموا من في الأرض أي من على الأرض، ليس المقصود من هو في باطن الأرض. فهذه شواهد لغوية وشرعية تدل على استعمال في بمعنى الاستعلاء والفوقية. إذن هذا التأويل الثاني وهو الأقرب، أن السماء هنا بمعنى السماء المخلوقة، لكن في بمعنى على. إذن الله تعالى في السماء أي على السماء، فوق السماء. إذن هذا هو النوع الأول، وصف الله تعالى بأنه في السماء، وهذا يفيد العلو، لأن السماء فوق المخلوقات، عالية على المخلوقات، فإذا كان الله تعالى على السماء فهذا يقتضي أنه عال على خلقه. النوع الثاني وصف الله تعالى بالفوقية، والمقصود التصريح بهذا اللفظ في حق الله تعالى أنه فوق المخلوقات. ويدخل تحت هذا النوع قوله تعالى: يخافون ربهم من فوقهم، وقوله تعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، وقوله تعالى: وهو القاهر فوق عباده. فهذا هو النوع الثاني، وصف الله تعالى بالفوقية، والمعنى واضح لا يحتاج إلى بيان، يقتضي إثبات العلو لله تعالى. النوع الثالث صعود الأشياء إلى الله عز وجل. يأتي في النصوص الشرعية أن الأشياء تصعد إلى الله تبارك وتعالى، كمثل قوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وكمثل قوله تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، وكمثل قوله تعالى لعيسى عليه السلام: إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. ومن السنة حديث المعراج المعروف الطويل موطن الشاهد كما هو معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج به إلى السماء حتى انتهى إلى سدرة المنتهى، وعندئذ كلم الله تبارك وتعالى. إذن لم يكلمه إلا عندما صعد إليه سبحانه وتعالى، فهذا يدل على أن الأشياء تصعد إلى الله تعالى. موطن الشاهد هنا أو موطن الدلالة أن الصعود معناه ماذا؟ حركة من سفول إلى علو، حركة من سفول إلى علو. فإذا كانت الأشياء تصعد إلى الله إذن فالله تعالى في جهة العلو لا في جهة السفول. النوع الرابع وهو عكس الثالث، التصريح بنزول الأشياء من الله تعالى، أن الأشياء تنزل من عند الله عز وجل. ويدخل في هذا النوع أو يكثر تحته التصريح بذلك في الكتاب، خاصة بشأن الكتاب بشأن القرآن، أن القرآن منزل من عند الله تعالى، كما في قوله تعالى تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، وفي الآية الأخرى العزيز العليم إلى آخره. إذن تنزيل الكتاب، فالكتاب منزل من الله. ما موطن الدلالة من هذا على إثبات العلو لله تعالى؟ عكس ما تقدم أن النزول ماذا؟ حركة من علو إلى سفول. إذن فهذه الأشياء إذا كانت تنزل من الله فابتداء الغاية من، ابتداء الغاية هنا من عند الرب سبحانه وتعالى، إذن هي نزلت من عند الرب عز وجل، فهذا يقتضي أن الرب تعالى في جهة ماذا؟ في جهة العلو، لأن الأشياء نزلت من عنده، فابتداء الغاية وهي الصعود، الحركة من علو إلى سفول، معذرة، الحركة من علو إلى سفول، ابتداء الغاية من عند الرب عز وجل، فهذا يثبت لله تعالى صفة العلو. نكتفي بهذا القدر. هذه أربعة أنواع واضحة جداً في إثبات العلو لله تبارك وتعالى، فهذه دلالة النصوص الشرعية على إثبات العلو لله عز وجل. بناء على هذه النصوص الشرعية فاعتقاد أهل السنة في هذه الصفة كما يلي: يعتقد أهل السنة والجماعة أن الرب تبارك وتعالى يتصف بالعلو والفوقية كما وصف نفسه وكما وصفه رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تمثيل، ومن غير تكييف ولا تعطيل. وبالتأمل في النصوص الشرعية التي وردت في إثبات هذه الصفة، فالعلماء قسموها إلى ثلاثة أقسام: العلو لله عز وجل على ثلاثة أقسام، وهذا هو الكلام في معنى العلو. إذا قلنا العلو من صفات الله تعالى، وإذا قلنا من غير تحريف، وإن الصفات معلومة المعنى، طيب ما معنى العلو؟ هذا ينتظم في ثلاثة أقسام. فالقسم الأول علو الذات، علو الذات، وهو الذي يدل عليه مثل قوله تعالى أأمنتم من في السماء، وسائر ما تقدم معنا من النصوص أن الله تعالى في السماء، فهذا مما يدل على هذا القسم، المراد التمثيل. فعلو الذات أن الله تعالى بذاته فوق المخلوقات عالم عليهم، هذا هو المراد بعلو الذات، أن الله تعالى بذاته عال على خلقه، ليس مختلطا فيهم، وليس داخل العالم، وليس محايثا له أو محاذيا له، وإنما هو فوقه. فالله تعالى فوق العالم، فوق المخلوقات، عال على خلقه، وهذا هو المسمى بعلو الذات، أن الله تبارك وتعالى بذاته عال على خلقه وفوقه. القسم الثاني علو الشأن أو علو القدر، والمراد أن الله تعالى عال في قدره وشأنه، رفيع في قدره وشأنه، لا يكافئه أحد ولا يدانيه أحد. القسم الثالث علو القهر، علو القهر، والمراد به أن الله تعالى يقهر خلقه ويحكم فيهم وينفذ سلطانه فيهم، لا يستطيع أحد أن يخرج عن حكمه عز وجل، كما في قوله تعالى وهو القاهر فوق عباده، فالفوقية هنا فوقية ماذا؟ القهر، بنص الآية. فهذا هو معنى العلو، العلو معناه إما علو في الذات، وإما علو في القدر، وإما علو في القهر، على حسب ما ذكرنا من المعنى. بناء على تصور هذه المعاني، فصفة العلو صفة ثبوتية عقلية سمعية، صفة ثبوتية عقلية سمعية، وهي أيضا صفة ذاتية، وهي أيضا صفة ذاتية. أولا صفة ثبوتية، هذا عرفنا معناه قبل ذلك، هذه الصفة وردت في حق الله تعالى على سبيل الإثبات لا على سبيل النفي، فالله تعالى أثبت لنفسه العلو والفوقية لم ينفي ذلك عنه. ثم هي صفة عقلية، مع أنها صفة نقلية سمعية خبرية، فهي قد وردت في السمع كما ترى، وهذا هو الأساس الذي نعتمد عليه دائما، نعتمد أولا على ماذا؟ على السمع، على النص. فهذه الصفة مع كونها سمعية فهي أيضا صفة عقلية معلومة بالعقل، نستطيع أن نستدل عليها بالعقل. طيب كيف هذا هنا؟ العلو صفة كمال أم نقص؟ صفة كمال، والكمال واجب لله تعالى عقلا. إذا نستعمل القاعدة التي مرت، قياس الإيه؟ قياس الإيه يا جماعة؟ الأولى، كل كمال في المخلوق فالله أولى أن يتصف به، وكل نقص في المخلوق فالله أولى أن ينزه عنه. طيب العلو في حق المخلوقات كمال أو نقص؟ كمال، وكلما كان المخلوق أعلى في ذاته وفي صفاته كلما كان ماذا؟ أكمل. فالله تعالى يتصف بالعلو في ذاته وفي صفاته من باب أولى. ثم أيضا هناك طريقة عقلية أخرى أيضا اعرفها واحفظها، كل موجود فلا بد أن يكون داخل العالم أو خارجه، أليس كذلك؟ كل موجود فلا بد أن يكون داخل العالم أو خارجه، لا يصح أن يقال لا هو هكذا ولا هكذا، هذا محال عقلا كما سيأتي البيان، إما أن يكون داخل العالم أو ماذا؟ أو خارجه. فالله تعالى موجود أليس كذلك؟ إما أن يكون داخل العالم وإما أن يكون خارجه، فالأول باطل وهذا واضح، لا يصح أن يكون الرب ماذا؟ في داخل العالم، فلم يبق إلا أن يكون خارجه. طيب إذا كان خارج العالم، الجهات بالنسبة للعالم، وهذا تعبير مقصود، الجهات بالنسبة للعالم، إما أن يكون عن يمين العالم أو عن شماله أو أمامه أو خلفه أو فوقه أو تحته، هذه هي الجهات ماذا؟ الست المعروفة، لا بد من هذا، إما أن يكون فوق العالم أو تحته أو أمامه أو خلفه أو عن يمينه أو عن شماله، فليس للرب تعالى من هذه الجهات إلا أكملها، أليس كذلك؟ طيب أكمل هذه الجهات ماذا؟ الفوقية، لا بد أن يكون فوق العالم، لأن جميع الجهات الأخرى لا بد أن تستلزم نقصا في حق الله تعالى، إما أن يكون العالم محاذيا لله تعالى، وإما أن يكون فوق الله تعالى، وكل هذا باطل ونقص لا يصح أن يوصف به الله تعالى. فلم تبق إلا جهة العلو والفوقية، بمعنى أن الله فوق العالم على العالم، هذه أكمل الجهات، فلا بد أن يوصف الله تعالى بذلك. واضح يا جماعة؟ يلتحق بهذا الدليل العقلي الدليل الفطري، الدليل الفطري، بمعنى أن الله تعالى فطر الخلق على الإقرار بالعلو والفوقية له سبحانه وتعالى. ومعنى الدليل الفطري أو معنى الفطرة في هذا المقام ما يجد العبد نفسه مضطرا إليه، يعني يفعله هكذا تلقائيا، واضح؟ يفعله هكذا تلقائيا أو يعتقده تلقائيا، ليس بالتلقين، ليس بالاكتساب، تمام؟ فالفطرة على الإقرار بالله سبحانه وتعالى، على الإقرار برب، وهذا هو معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام، كل مولود يولد على الإيه؟ على الفطرة، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصران. معنى الحديث كما تعلمون أنه لو ترك على حاله هذا من غير مؤثرات ولا مغيرات فإنه لا بد أن يقر بماذا؟ بالله سبحانه وتعالى، أو لا بد أن يقر بالرب، أن له ربا وخالقا، لا بد من هذا. فالفطرة هي الشيء التلقائي الذي يفعله الإنسان هكذا من غير تلقين ومن غير تعليم، وهي الجبلة التي جبل الله الناس عليها. فمعنى أن العلو ثابت بالفطرة أن الإنسان بفطرته هكذا بتلقائيته إذا أقر بالرب سبحانه وتعالى فلا بد أن يقر أن هذا الرب في جهة العلو، لا يطلبه يمينا ولا شمالا ولا تحتا، لا بد أن يطلبه ماذا؟ فوقه، لا بد أن يطلبه في جهة العلو. وهنا نذكر الحكاية المشهورة التي جمعت بين الحافظ أبي العلاء الهمذاني رحمه الله وبين أبي المعالي الجويني، لما كان الجويني يقرر مسألة العلو والعرش والاستواء وكذا وكذا، فقال له أبو العلاء الهمذاني رحمه الله: دعنا من ذكر العرش لأنه مسألة سمعية كما سيأتي إن شاء الله. قال: وأخبرني عن الضرورة التي يجدها كل عارف في قلبه بطلب العلو إذا أراد الدعاء مثلا أو أراد التوجه إلى الله تعالى، فإنه لا بد أن يطلب جهة العلو، إذا رفع يديه يرفع يديه إلى جهة السماء إلى جهة العلو. فخبط الجويني على رأسه وقال: حيرني الهمذاني حيرني الهمذاني. فهذه فطرة لا يستطيع الإنسان ماذا؟ أن ينكرها، ولا يستطيع أن يفر منها. إذن فصفة العلو ثابتة أيضا بالفطرة مع العقل. إذن إيش قلنا؟ صفة العلو ثبوتية، عقلية، سمعية، فطرية يعني بالفطرة أيضا. إيش قلنا بعد ذلك؟ ذاتية، هي من الصفات الذاتية بناء على هذه المعاني التي ذكرناها: علو الذات بمعنى أن الله فوق العالم، علو الشأن والقدر أن الله تعالى رفيع في قدره لا يدانيه أحد، علو القهر بمعنى السلطان والغلبة وإنفاذ الحكم. كل هذه صفات ماذا؟ صفات ذات. وما معنى الصفات الذاتية التي لا تتعلق بالمشيئة، لا تزال أو هي ملازمة لذات الله سبحانه وتعالى، ليست متعلقة بالمشيئة؟ إذا تدبرت في هذه المعاني كلها فإنك تجد أن العلو صفة ذاتية بجميع معانيه، بجميع معاني العلو. فعلو الله تعالى في ذاته صفة ذاتية لا تنفك أبدا وليست متعلقة بالمشيئة، لا يقال إن شاء الله على خلقه وإن شاء لم يعلم، أو يجوز أن تكون بعض المخلوقات في وقت ما فوق الرب سبحانه وتعالى، لا يصح هذا أبدا بحال من الأحوال. علو القدر أو الشأن هذا ملازم لذات الله عز وجل، ليس متعلقا بالمشيئة، لا يقال إن شاء الله كان كذلك وإن شاء لم يكن. علو القهر بمعنى إنفاذ الأحكام والسلطان والغلبة، هذا أيضا ذاتي في كل وقت، لا يصح أن يكون كذلك في وقت دون وقت. فهذا هو معنى قول العلماء: العلو صفة ذاتية، العلو من الصفات الذاتية بجميع هذه المعاني. تمام. فهذا هو اعتقاد أهل السنة في صفة العلو بناء على النصوص الشرعية، فهذا هو تفصيل اعتقادهم في هذه الصفة. ننتقل بعد ذلك إلى ذكر مذاهب أهل البدع في هذه الصفة. وقد ذكرت لكم أن هذه الصفة من أعظم الصفات التي وقع فيها النزاع بين أهل السنة وأهل البدع، والنزاع في ذلك معلوم ومشهور، وهو من مواطن المعترك والحرب فيما بين أهل السنة وأهل البدع من قديم. وشأن هذه الصفة خاصة عند أهل السنة عظيم جدا، لأن ضد ذلك كما سنبين إن شاء الله يستلزم أعظم النقص في حق الله سبحانه وتعالى. فلهذا عظم شأن هذه الصفة عند السلف وتكلموا فيها كلاما عظيما، ومن العلماء من أفردها بالتصنيف بعد ذلك في طبقات متأخرة، وصرح السلف بأن إنكار هذه الصفة كفر، لأن هذا الإنكار يستلزم اللوازم الفاسدة التي سنذكرها إن شاء الله. اعلم بارك الله فيك أن أهل البدع على مذهبين كبيرين في هذا الباب أو في هذه المسألة. فالمذهب الأول أن الله تعالى في كل مكان، والمذهب الثاني أن الله تعالى لا في مكان، مذهبان متقابلان متضادان، هما مذهب أهل البدع في هذه المسألة. فمن قائل بأن الله في كل مكان ومن قائل بأن الله ليس في مكان. فأهل البدع إذن متفقون على إنكار علو الفوقية لله عز وجل أو علو الذات، إذن ليس عندهم إشكال في علو الشأن ولا علو القهر، لأن هذا أمر واضح، هذا أمر واضح، الله تعالى رفيع قدره قاهر فوق عباده، هذا ليس عنده، هذا ليس فيه إشكال عند أحد من المنتسبين إلى القبلة أو المنتسبين إلى دين الإسلام. إنما وقع الإشكال في عقول أهل البدع بناء على لما وكيف، وبناء على عدم التسليم للنصوص الشرعية، وقع الإشكال خاصة في علو الذات. فأهل البدع متفقون على إنكار هذا القسم من صفة العلو، أو على إنكار صفة العلو الذاتية في حق الله سبحانه وتعالى، أن الله تعالى عالم بذاته. فالمذهب الأول الذي هو أن الله تعالى في كل مكان، هذا هو قول الجهمية، وتقلده بعد ذلك الحلولية الذين عندهم الحلول، يصفون الله تعالى بالحلول في المخلوقات أو الاتحاد بهم، أو يجعلون الوجود كله واحداً وأن وجود الخالق هو عين وجود المخلوقات. إذن هذا المذهب نشأ أوله من قول الجهمية، وكان هذا متزامناً مع قضية إنكار الصفات عموماً، يعني مع تعطيل الصفات عموماً، هذا الذي نشأ عليه الجهمية في أمرهم، فكان معه التصريح بإنكار العلو خاصة في حق الله تعالى، وكان معه التصريح بأن الله في كل مكان. هكذا أطلقت الجهمية دون أن تعي حقيقة هذا الإطلاق، هذا كلام مقصود والتفصيل في محله إن شاء الله تعالى بعد ذلك. عندما أطلقت الجهمية أن الله في كل مكان، لم تتصور حقيقة ذلك، ولم تعي أن هذا يستلزم أن الله تعالى يحل في المخلوقات أو يكون مختلطا بهم أو ما أشبه ذلك. ولهذا عندما وجهت الجهمية بهذا اللازم في أول أمرهم تملصت منه، وانتقلت إلى القول الثاني، وانتقلت إلى القول الثاني الذي هو أن الله لا في مكان. انتهى الأمر عند هذا، وعندما ظهرت الحلولية والاتحادية بعد ذلك أخذت هذا القول بحقيقته وظاهره وجميع ما يتعلق به، والتزمت ذلك فعلا، التزمت أن الله تبارك وتعالى في كل مكان، وأنه حال في المخلوقات وداخل في العالم وإلى آخر. فهذا المذهب القبيح يستلزم وصف الله تبارك وتعالى بأعظم النقص. إذا كان الله تعالى في كل مكان، فهذا معناه أن يكون مختلطا بالخلق، وهذا محال في حق الله عز وجل، وهذا معناه وصف الله تعالى بسمات المخلوقات، لأنه إذا كان حالا فيهم فلا بد أن يلحقه النقص الذي يكون فيهم، ولا بد أن يلحقه العيب والآفات التي تكون في المخلوقات. ومعنى أن يكون حالا في المخلوقات أن يكون محيزا محجما محاطا به في كل مكان، وهذا هو الذي لأجله نفوا العلو كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فهؤلاء جعلوا الله تعالى محيزا محجما في كل مكان، ومعنى قولهم إن الله في كل مكان أنه يكون في المستقذرات وفي الأماكن القبيحة وفي أماكن النجاسات، فهذا كله لازم لقولهم، وهو ما التزمه أصحاب الحلول والاتحاد بعد ذلك كما قلت لكم. فهذا قول في غاية البطلان، واضح جدا أنه قول فاسد باطل لا يستحق كلاما كثيرا في إبطاله. وهكذا صرح السلف في الرد عليهم لما أظهرت الجهمية أن الله تعالى في كل مكان، رد السلف عليهم بذلك، ورد الأئمة عليهم بذلك. فمنهم من تبين شناعة هذا اللازم كالذين نظرهم الإمام أحمد في المحنة، فانتقلوا إلى ماذا؟ إلى القول الثاني، قالوا طيب إيش هذا الذي قلناه، الله في كل مكان كيف يكون هذا؟ طيب ماذا نفعل يا جماعة؟ انتقلوا إلى القول الثاني الذي هو أن الله لا في مكان، يعني لا يوصف بجهة إطلاقا، لا يقال فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا أمام ولا خلف. هذا القول هو قول المعتزلة، هو قول المعتزلة، وأخذه بعد ذلك متأخر الأشاعرة، أخذه من متأخر الأشاعرة عندما نقول متأخر الأشاعرة يعني إذا متقدموهم لم يكونوا على هذا القول، صحيح وهو كذلك. فمتقدموا الأشاعرة والكلابية كانوا يثبتون لله تعالى العلو، صرح بذلك ابن كلاب والأشعري نفسه ومتقدموا أصحابه. وأما متأخر الأشاعرة فهم الذين تلقفوا هذا القول عن المعتزلة وصرحوا بأن الله تعالى لا يوصف بالعلو ولا يوصف بجهة ولا مكان أصلا. عرفنا يا جماعة من أين أتى هذا القول؟ إذن هذا القول انتقلت إليه الجهمية قديما لما تبينت شناعة ماذا؟ لما تبينت شناعة قولهم انتقلت إليه، والمعتزلة أخذوا هذا القول منهم وثبتوا عليه. متقدم الأشاعرة ردوا عليهم في ذلك، وابن كلاب نفسه مع خطئه في الصفات وفي صفة الكلام لله عز وجل رد على المعتزلة والجهمية في ذلك وأثبت العلو لله تعالى. وأما متأخر الأشاعرة فأخذوا عن المعتزلة والتزموا قولهم هذا. طيب، هذا القول حقيقته ماذا يا جماعة؟ أن الله تعالى لا في مكان، لا يوصف بالعلو، هذا الذي عرفناه، لا يصفون الله تعالى بالعلو. طيب إذن أين الله؟ يوصف بأي جهة؟ قالوا لا، ليس في جهة أصلا، فلا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا أمام ولا خلف. لن نطيل كثيرا في بيان هذا، لأن هذا بعينه هو الذي رده ابن كلاب، هذا بعينه الذي عليه الأشاعرة اليوم هو الذي رده من؟ ابن كلاب. لأنني قلت لكم إن الجهمية انتقلت إلى هذا القول لما تبينت شناعة قولها، وهو الذي رده عليهم ابن كلاب وعلى المعتزلة أيضا. فابن كلاب هو الذي تولى هذا في عبارة واحدة، قال هذه صفة العدم، هذه صفة الإيه؟ العدم. إذا رجعنا إلى الدليل العقلي الذي سبق معنا، ما هو؟ أن كل موجود فلا بد أن يكون داخل العالم أو خارجه. فيا أيها المعتزلة ويا أيها الجهمية والأشاعرة إلى آخره، أنتم تقرون أن الله خارج العالم، تمام؟ فكيف يصح أن يكون لا فوقه ولا تحته ولا أمامه ولا خلفه ولا عن يمينه ولا عن شماله؟ كيف يصح هذا؟ كيف يتصور؟ هذه صفة ماذا؟ العدم. لو أردت أن تصف العدم كما ورد في المناظرة التي وقعت بين السلطان محمود بن سبكتكين رحمه الله وبين ابن فورك بعض الأشاعرة والمتكلمة، قال لو أردت أن تصف شيئا بالعدم لما وجدت أبلغ من ذلك. العدم هو الذي لا مكان له، هو الذي لا جهة له، لا تستطيع أن تقول هو داخل العالم أو خارجه، ولا تستطيع أن تقول إذا كان خارجه فلا هو فوقه ولا تحته إلى آخره، هذه صفة العدم. أما إذا كان الشيء موجودا وإذا أقررت بأن هناك شيئا موجودا واعترفت بوجوده، فإما أن يكون داخل العالم وإما خارجه، فإن كان خارجه فلا بد أن يكون في أي جهة من هذه الجهات، واضح هذا؟ فهذا هو القول الثاني وهذا هو الرد عليه. الإشكال هنا في ماذا يا جماعة؟ هؤلاء جميعا اشتركوا كما عرفت في نفي العلو عن الله عز وجل لشبهة واحدة قامت عندهم جميعا، وهي ماذا؟ أنك إذا أثبتت لله جهة فهذا تحيز، فهذا إيه؟ تحيز. معنى ذلك أن الله في جهة تحوطه وتحيزه. فابتداء ارجع إلى الأصل، ارجع إلى ماذا؟ إلى الأصل. وهذه طريقة انتبهوا لها الآن لأننا سنحتاج إليها كثيرا فيما بعد، وخصصتها بالذكر في هذا الكتاب خاصة لأن المؤلف رحمه الله قد كرر فيها القول كثيرا في أول كتابي هذا. الأصل هو ماذا يا جماعة؟ لما وكيف؟ الأصل عدم التسليم، عدم التصديق، عدم الانقياد. عندما قالوا هذا تحيز وهذا كذا، هذا إيش اسمه يا جماعة فيما سبق معنا قبل ذلك؟ ضرب للأمثال، ضرب للأمثال. عرفت الآن لماذا كان المؤلف رحمه الله يكثر القول في مقدمة الكتاب الاتباع والتسليم والتصديق وعدم ضرب الأمثال، وأننا لا نقول لما ولا كيف، وأن الإسلام لا يستقيم إلا على الاتباع، وأن وأن وأن. لأنك إذا عصمت نفسك عن هذا الأمر ابتداء أفلحت وأرحت واسترحت. فالنصوص جاءت بشيء معين، كيف يصح أن تقول هذا يستلزم كذا وهذا يستلزم كذا؟ أنت بهذه الطريقة حكمت العقل على النص. هذا هو الأصل يا جماعة، لا تنسوه أبداً، ولا تغفلوا عنه أبدا. هذا هو الأصل الذي قامت عليه كل ضلالة. تمام. النصوص واضحة وصريحة، لهذا ابتدأنا بها. نحن نأخذ الدين من ماذا؟ من النصوص، من الوحي، لا نأخذه من العقل. فإذا جاء الوحي بشيء لا يعقل منه إلا معنى معين، فلا بد من إثبات هذا المعنى، ولا يجوز أن نقول لما ولا كيف، ولا يجوز أن نقول لا هذا محال. كيف يكون محال؟ والله تعالى هو الذي وصف به نفسه، الله تعالى هو الذي وصف نفسه بذلك، فكيف يكون محالا؟ كيف نقول هذا محال؟ والمعاني كما قلت هذا أيضا أصل عظيم جدا، يحفظه جيدا. النصوص لا تحتمل إلا هذا المعنى، لأنهم يلوون أعناق النصوص ويقولون لا، بناء على هذا الفهم الفاسد عندهم يقولون لا، النصوص لا تدل على هذا المعنى، وإنما تؤول على كذا أو على كذا. هذا سيأتي معنا تفصيلا في المراحل الآتية إن شاء الله. فنقول لا، النصوص نفسها لا تحتمل هذا أصلا، لا تدل إلا على هذا المعنى. يعني مثلا ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، هذا نص من النصوص التي سبقت معنا. كيف يفهم عاقل منه خلاف العلو الذاتي في لغة العرب؟ حاول أن تفسر هذا النص على خلاف العلو الذاتي لله تعالى، على خلاف أن الله تعالى عالم بذاته، لا يمكن أبدا، لا يفهم منه إلا هذا. طيب انظر في السياق، ارحموا من في الأرض، من على الأرض بذواتهم، أليس كذلك ولا في احتمال آخر؟ لا يمكن. إذن يرحمكم من في السماء، أي من على السماء بذاته، واضح هذا، ولا يصح خلافه أصلا في لغة العرب. وإذا سمعت العرب هذا الكلام فلا يمكن أن تفهم منه إلا هذا المعنى. طيب ثبتنا هذا، ثبت العرش ثم انقش، ثبتنا هذا واتفقنا عليه، كيف نقول هو محال؟ كيف نقول هو محال؟ هذا الأصل يا إخواني عظيم جدا، لا تغفلوه ولا تركزوا على مجرد الردود التي ستأتي بعد ذلك، لأن هذه الردود فرع على هذا الأصل، على أصل الاتباع والتسليم والانقياد. هذا أصل الإيمان والتوفيق من الله سبحانه وتعالى. أهل البدع مخذولون، لماذا خذلوا؟ لأنهم تركوا هذا النص، تركوا النصوص الشرعية وأعملوا عقولهم واستقلوا بذلك. فلما جاءتهم النصوص الشرعية استشكلوها، قالوا كيف يكون هذا وكيف يكون هذا، بناء على الشبهات العقلية الفاسدة. لكن لو عكسوا الأمر وأصابوا الفطرة وأصابوا الأصل الذي كان عليه الإسلام، هذه كلها أمور محدثة في الإسلام، لم يكن هذا في الإسلام أبدا. يعني حتى تتعجب، ما كان المنافقون كذلك، ولا كان الكفار والمشركون كذلك. فسبحان الله، ما جاءنا هذا إلا من اليونان والرومان وتعريب كتبهم، والله المستعان. إذن حتى الطاعنون في دين الإسلام قديما، عندما بدأ الإسلام الطاعنون فيه لم يكونوا كذلك، ولم يضربوا الأمثال بهذه الطريقة، ولم يتهموا النصوص الشرعية بهذه الطريقة، واضح؟ إذن هذا الأمر لا بد أن تستصحبه معك دائما، ولا بد أن تقويه في قلبك، لأنه إيمان، إيمان واعتقاد وصلة فيما بينك وبين الله عز وجل. اتضح لدينا هذا، وهذا وحده يريحك جدا، حتى لو صعب عليك أي رد، وحتى لو يعني عزب عنك أي رد، أو شق عليك، أو لم تحفظه، أو لم تفهمه، هذه القاعدة النورانية وحدها تكفيك، يحفظها جيدا، الاتباع والتسليم. النص جاء بهذا، خلاص ارمي ما سواه، لا تلتفت إليه، ورد مباشرة بالنص. الرد مباشرة بماذا؟ بالنص على طول. إذا اتضح لدينا هذا يا إخواني، ننتقل إلى مسألة ماذا؟ الجهة. لسنا نتكلم الآن على لفظ الجهة، هذا مبحث يعني نرجئه إلى ما بعد إن شاء الله تعالى، إنما المقصود معنى الجهة الذي يتكلم فيه الآن، هو معنى الجهة لا لفظ الجهة. نحن اتفقنا على أن كل موجود فإما أن يكون داخل العالم أو خارجه، وإذا كان خارجه فلا بد أن يكون في إحدى الجهات الست، والله تعالى له أكمل هذه الجهات، وهي ماذا؟ الفوقية. المحظور هنا أن يكون الرب في جهة تحيط به، أن يكون الرب في جهة تحيط به. يعني نحن الآن كبشر أو كأناس، نحن الآن في جهة، صحيح؟ وفي مكان، هذا المكان يحيط بنا، أليس كذلك؟ هناك أشياء فوقنا وهناك أشياء تحاذينا، وصحيح هذا هو المحظور في حق الرب سبحانه وتعالى. وأما إذا كانت الجهة التي يتصف بها الرب أو التي يكون فيها الرب ليس فيها شيء من ذلك، فأي مانع؟ أي إشكال؟ هذا الحمد لله. أما بعد، نعود إلى مسألة الجهة في حق الله سبحانه وتعالى. فقلنا المحظور في شأن الرب سبحانه وتعالى أن يكون في جهة تحيط به، أو أن يكون في مكان يحيط به كشأن في المخلوقات. هنا قاعدة مهمة جدا يا جماعة، المحظور في حق الرب سبحانه وتعالى هو ماذا أصلا؟ نحن نقول من غير ماذا؟ من غير تحريف ولا إيه؟ ولا تمثيل. هذا هو المحظور. المحظور في حق الرب سبحانه وتعالى أن يكون مماثلا للخلق، ولهذا قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فليس المحظور في إثبات الصفات لله عز وجل، إنما المحظور في ماذا؟ في مماثلة الله تعالى لخلقه. هذه القاعدة تفيدنا هنا في ماذا؟ أن المحظور ليس في مطلق الجهة، ليس أن يكون الرب سبحانه وتعالى في مطلق جهة، بل قد عرفت أن الجهة التي يتصف بها الله تعالى هي أكمل الجهات. إذن من ناحية الكمال ليس هناك نقص، ليس هناك عيب، ليس هناك آفة تلحق الرب عز وجل. المماثلة هنا أو النقص أو العيب إلى آخره أن يكون الرب في مكان يحيط به، يحيزه، يجسمه. لكن إذا كانت الجهة التي تثبت لله تعالى خالية عن شيء من ذلك فلا حرج، أي إشكال. وهكذا جهة الرب عز وجل، قال العلماء جهة الفوقية التي يتصف بها الله تعالى هي جهة فوق العالم وراء العالم، حيث لا مخلوق مع الرب عز وجل يحيط به أصلا. إذن الإشكال لو أننا افترضنا أن جهة العلو تكون مثلا كالملك الذي يكون عاليا مثلا على رعيته أو على الناس، هو عال عليهم صحيح، لكنه في مكان ماذا؟ يحيزه ويحجمه. لو أن الأمر كذلك لنشأ الإشكال، لكن الأمر ليس كذلك في حق الله عز وجل، لأننا لابد أن نعامل ما فوق العالم بمعاملة تختلف عن معاملتنا للعالم. العالم فيه الجهات والفوقية والتحتية واليمين والشمال، هكذا خلق الله العالم، وفيه الأمور المحدثة، وأن شيئا يكون فوق شيء فيكون محيزا له أو محجما له. هذا شأن ماذا؟ شأن العالم يا جماعة، شأن المخلوقات. هل الله تعالى في العالم؟ هل هو داخل العالم؟ هل هو متصل ومختلط بالعالم؟ إنما هو فوق العالم وراء العالم. إذن هذا شأن مختلف، تمام؟ لا يصح أن نعامله بهذه المقاييس التي ننظر بها في ماذا؟ في هذه الدنيا. إذن جهة الفوقية إنما هي بالنسبة إلينا نحن، كما قال أهل العلم لما خلق الله تعالى الخلق اقتضت الحكمة أن يكون العالم في جهة السفول بالنسبة للرب سبحانه وتعالى، حتى يستقل الرب عز وجل بالكمال. فلما كان الأمر كذلك كان الرب تعالى فوقنا باعتبار أننا في جهة ماذا؟ باعتبار أننا في جهة السفول. ليس المراد الفوقية التي هي من جنس فوقيتنا نحن، من جنس علونا نحن، علو المخلوق، علو الملوك، أو علو السماء على الأرض مثلا. لا، ليس الأمر كذلك، إنما هذه جهات محدثة لا يصح أن نعامل الرب سبحانه وتعالى بها. واضح؟ فمن تصور هذا وفهمه ووفق لذلك انحل عنده الإشكال، وليس هناك إشكال من الأصل، لأنه لا تنسى النصوص هي التي جاءت بهذا. فهل يصف الله تعالى نفسه بالنقص؟ هل يصف الله تعالى نفسه بالعيب؟ هل يصف الله نفسه بما فيه مماثلة للمخلوقات وهو القائل ليس كمثله شيء؟ هذا هو الأصل، اعتصم به واستمسك، اعتصم به واستمسك. وكلما جاءك المذهب عن أهل البدع فالرد مباشرة بماذا؟ بهذه النصوص. بعد ذلك نفصل ونفرع ونتناول الشبهات وكذا على حسب ما يذكر العلماء، لكن لا نغفل عن ماذا؟ عن الأصل. هذا تمام الكلام على صفة العلو لله تبارك وتعالى. ننتقل بعد ذلك إلى صفة الاستواء على العرش، وأيضا نبتدئ بذكر النصوص الشرعية. وإذا تكلمنا على الاستواء على العرش فلا بد أن نتكلم على العرش، صحيح؟ فالله تعالى استوى على العرش، إذن هناك عرش لا بد من إثباته والإقرار به. فالنصوص جاءت متكاثرة في ذلك، كما في آيات الاستواء التي سيأتي ذكرها، فإن الاستواء مقرون بالعرش ومذكور معه. ومن ذلك قوله تعالى ذو العرش المجيد، وقوله تعالى رفيع الدرجات ذو العرش. ومن السنة حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش، إن رحمتي غلبت غضبي. وهذا كثير جدا في القرآن والسنة، القرآن والسنة مملوءان بذكر العرش والإشارة إليه وبيان صفته وما يتعلق به. وأما الاستواء الذي هو صفة الرب سبحانه وتعالى فالأصل في إثباته القرآن، وقد ورد ذلك تحديدا في 7 مواضع من كتاب الله تعالى، 6 منها بلفظ ثم استوى على العرش في سورة الأعراف ويونس والرعد والفرقان والسجدة والحديد، والموضع 7 بلفظ الرحمن على العرش استوى في سورة طه. إذن النصوص أثبتت العرش وأثبتت أن الله تعالى مستو على هذا العرش. فاعتقاد أهل السنة في هذا الأمر أنهم يثبتون العرش ويقرون به ويؤمنون أنه عرش حقيقي. والعرش في اللغة بمعنى السرير، العرش في اللغة بمعنى السرير الذي يتخذه الملك، فهو عرش حقيقي له قوائم وله حملة يحملونه، كما ثبتت بذلك النصوص. يؤمن أهل السنة بذلك على الحقيقة ولا يؤولون منه شيئا. ويثبتون أيضا الاستواء كصفة لله عز وجل، فالله تعالى استوى على هذا العرش، فهذا صفة من صفات الرب تبارك وتعالى يقرون بها من غير تحريف ولا تمثيل ومن غير تكييف ولا تعطيل. وهذا الاستواء معناه معروف يدرك بمجرد الاطلاع على النصوص، وقد بينه السلف في 4 أشياء. فقالوا استوى أي على، استوى على العرش أي على على العرش، وقالوا استوى أي ارتفع، وقالوا استوى أي صعد، وقالوا استوى أي استقر. إذن استوى على العرش، على على العرش، ارتفع على العرش، صعد على العرش، استقر على العرش. وهذا هو المراد بقول الإمام مالك رحمه الله لما سئل عن هذه الصفة وتحديدا عن كيفيتها، لما قال له الرجل الرحمن على العرش استوى كيف استوى، فقال الاستواء معلوم أي معلوم معناه يدرك بمجرد الاطلاع على النص، إذا سمعت الآية وقفت عليها فإنك تدرك مباشرة معنى الاستواء، وإنما المجهول هو الكيف. وبناء على ذلك فالاستواء صفة ثبوتية خبرية فعلية، صفة ثبوتية خبرية فعلية. فهي صفة ثبوتية أي أثبتها الله تعالى لنفسه لم ينفها عن نفسه، وهي صفة خبرية يعني ما عرفناها إلا من الخبر، ما عرفناها إلا من السمع، فالله تعالى أخبرنا أن له عرشا وأنه استوى عليه، والقاعدة ذكرناها فلا تنسها، كل صفة خبرية فالعقل ماذا؟ لا يحيلها بل يشهد أنها الكمال وأنها ليس فيها شيء من النقص، والأمر كذلك، الله تعالى اتخذ عرشا واستوى عليه، أي نقص في هذا؟ هل هذا فيه عيب؟ هل فيه آفة في حق الله تعالى؟ إطلاقا. إذن فالعقل عندما وردت عليه هذه الصفة أو عرف هذه الصفة لله تعالى يشهد بأنها كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. والاستواء صفة ماذا؟ فعلية، يعني تتعلق بماذا؟ بالمشيئة. والدليل النص نفسه: ثم استوى على العرش. إذن الله تعالى لم يكن مستويا ثم استوى، فهذا فعل يتعلق بمشيئة الله تعالى وقدرته واختياره، ليس كالصفات الذاتية التي تكون ملازمة لذات الله تعالى. بل قد رأينا في الاستواء أنه كان في وقت دون وقت، وأنه لم يكن موجودا في وقت معين، فهذه علامة الصفة الفعلية. هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة في هذه الصفة. وأما أهل البدع فلهم مذاهب منحرفة في هذه المسألة. ونبتدئ بالعرش، فأهل البدع منهم من ينكر العرش، وهذا قول الجهمية أو بعضهم على الأقل، كما ذكره الإمام الدارمي رحمه الله في كتابه النقد وكتابه الرد على الجهمية. وهو في الأصل قول الفلاسفة، يعني هذا القول في الأصل ليس من أقوال أهل الإسلام، تمام؟ هو في الأصل قول الفلاسفة. فالفلاسفة تعتقد أن العرش مجرد فلك من الأفلاك. الفلاسفة تعتقد أن العرش مجرد فلك من الأفلاك، لا تعتقد أن العرش عرش حقيقي له قوائم وكذا، لا، هذا ليس من اعتقاد الفلاسفة. فكأن الجهمية والله أعلم لما ذهبت إلى هذا القول كان هذا مبنيا على تعريب كتب اليونان والرومان والفلاسفة، فكأنهم أخذوه عنهم والله تعالى أعلم. والذي وقع في كلام الجهمية الذي ذكرته لكم أنهم فسروا العرش بالملك، فسروا العرش بالملك، قالوا هذا ليس عرشا حقيقيا وإنما المراد به ماذا؟ الملك والسلطان. والرد على ذلك النص، لا تنسى النص. فإذا جاءت النصوص وكانت على وجه لا يعقل منه إلا هذا المعنى، خلاص لا كلام بعد ذلك. طيب، هل الملك يا جماعة له قوائم؟ هذا الرد عليهم الآن، هم قالوا العرش والملك، طيب هل الملك له قوائم؟ هل الملك له حملة؟ هل يصح أن يقال ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، يعني الملك يحمل الملك ثمانية؟ يصح هذا؟ فالعرب إذا سمعت هذا الكلام لا تفهم إلا عرشا حقيقيا له قوائم وله حملة يحملونه. إذن خلاص، فتفسيرهم هذا مصادم للنصوص نفسها وللغة العرب أيضا، فإن العرب أيضا لا تعرف عرشا بمعنى الملك ولا تعرف عرشا بمعنى الفلك، لا تعرف عرشا إلا عرشا حقيقيا هو السرير كما قلت لكم. فإذا جاء لفظ العرش في لغة العرب فلا بد أن يفهم منه هذا المعنى. نأتي الآن إلى الاستواء. وأهل البدع متضافرون على إنكار هذا الاستواء، على إنكار هذه الصفة لله سبحانه وتعالى، فهو قول الجهمية والمعتزلة والكلابية والأشاعرة متقدميهم ومتأخريهم. طيب، بالنسبة لمتقدميهم ومتأخريهم لماذا؟ لأن مذهب الكلابية كما عرفت قائم في أصله على ماذا؟ حتى من عند ابن كلاب، لما نشأ مذهب الكلابية على يد ابن كلاب كان قائما على إنكار صفات الإيه؟ صفات الفعل، والاستواء صفة إيه؟ فعلية، عرفت الآن؟ لهذا قلنا الكلابية والأشاعرة متقدميهم ومتأخريهم، الجميع يتفق على ذلك. إنما الخلاف بين هذه الطوائف في تفسير الاستواء. طيب، كيف نتعامل الآن مع هذا الاستواء الذي ورد في النصوص؟ هم لا يقرون به كصفة لله عز وجل، لا يقرون إن الله تعالى استوى بذاته على العرش، لا يقرون هذا. طيب، كيف تعاملوا مع هذا؟ الجهمية والمعتزلة قالت الاستواء هو الاستيلاء، ففسروه بالغلبة والسلطان والملك وما أشبه ذلك، وقالوا استوى على العرش أي استولى على العرش، والمراد بيان ملك الله عز وجل، وأنه يعني بسط سلطانه على الخلائق. ووافقهم على ذلك متأخر الأشاعر، انتبه الآن، وافقهم على ذلك من متأخر الأشاعرة. إذا متقدم الأشاعرة لم يوافقوهم على هذا التفسير، وإن وافقوهم في ماذا؟ في نفي الصفة نفسها، وإن وافقوهم في نفي الصفة نفسها، لكن قالوا لا يا جماعة لا يصح أن يفسر الاستواء بالاستيلاء. طيب ماذا فعلوا؟ هذا موطن دقيق لا يحتمله مستوانا الآن، هذا المستوى لا يسمح بذلك. واضح؟ تعاملوا مع الاستواء بطريقة معينة سنعرفها إن شاء الله تعالى فيما بعد، لكن لم يصرحوا بأن الاستواء هو ماذا؟ هو الاستيلاء، إنما المتأخرون هم الذين التزموا بذلك. والشبهة هي هي، ليس عندنا جديد. الشبهة ماذا يا جماعة؟ الفرار من ماذا؟ من التمثيل. قالوا لو أثبتنا استواء على العرش فهذا يلزم منه التمثيل، وهذا يعني كاستواء المخلوقين على عروشهم، وهذا سيؤدي إلى كذا وسيؤدي إلى كذا، أمور يعني سنتعرف عليها فيما بعد لضرورة العلم فقط يعني. تمام. لكن الشبهة واحدة، الفرار من ماذا؟ من التمثيل. إذن الرد بماذا؟ النصوص. خلاص النصوص جاءت ودلت على هذا الأمر، إذن لا كلام لأحد بعد ذلك. ثم نقول بناء على هذا الأصل العظيم، أولا هذه التفسيرات خلاف لغة العرب، فالعرب لا تعرف استواء بمعنى الاستيلاء، وخصوصا إذا استعمل مع العرش، يعني إذا جاء لفظ الاستواء مستعملا مع العرش خاصة في لغة العرب فإنه لا يكون إطلاقا بمعنى الاستيلاء. الرد الثاني، الوجه الثاني، أنه لو كان الأمر كما تقولون لما كان لتخصيصه بالعرش فائدة، يعني لو كان الاستواء بمعنى الاستيلاء فلماذا خص بالعرش والله تعالى مستول على كل شيء وهو مالك كل شيء وسلطانه على كل شيء؟ فلا يصح أن يقال استوى على العرش على إرادة الاستيلاء، لأن التخصيص عندئذ لا يكون له ماذا؟ لا يكون له فائدة. فهذان وجهان في إبطال هذا التفسير، والمراد إبطال ما هم عليه من نفي نفس الصفة في حق الله تعالى، أن الله عز وجل استوى بذاته على العرش استواء يليق به، هذا هو ما عليه هؤلاء، وهذا هو الرد على تفسيره. يبقى لنا الكلام على المعية بعد الصلاة إن شاء الله. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ننتقل بعد ذلك إلى الكلام على صفة المعية لله عز وجل، وهذه الصفة مما ورد بإثباته النص الشرعي، كما في قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، وكما في قوله تعالى إلا هو معهم أينما كانوا، وقوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله تعالى والله مع الصابرين، وقوله تعالى وأن الله مع المؤمنين، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي تصرح بلفظ المعية في حق الله تعالى وأن الله عز وجل مع خلقه. فبناء على هذه النصوص الشرعية يعتقد أهل السنة والجماعة إثبات المعية لله عز وجل صفة حقيقية من غير تحريف ولا تمثيل ومن غير تكييف ولا تعطيل. وبتأمل في هذه النصوص الشرعية نجد أن المعية تارة تذكر مع الخلق أجمعين، كما في قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم إلا هو معهم أينما كانوا، فهذا في حق عموم الخلق، وتارة تذكر مع بعض الخلق مع طائفة معينة من الخلق، مع المتقين، مع المحسنين، مع الصابرين، مع المؤمنين. فمن هنا قال أهل العلم المعية على قسمين، معية عامة ومعية خاصة. فالمعية العامة هي التي تذكر في حق الخلق أجمعين، كما في قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم إلا هو معهم أينما كانوا، فهذه المعية معية عامة لأنها ذكرت مع عموم الخلق. وهذه المعية معية بالسمع والبصر والعلم والإحاطة، فليست معية بالذات، وإنما هي معية بالسمع والبصر والعلم والإحاطة، وهو معكم أينما كنتم، أي بسمعه وبصره وعلمه وإحاطته. وأما القسم الثاني فهو المعية الخاصة، وهي المعية التي تذكر في حق المتقين والمؤمنين والصابرين إلى آخره، ومعناها النصر والتوفيق والتسديد والإعانة ونحو ذلك. فالله تعالى مع المتقين والمحسنين والصابرين إلى آخره، ينصرهم ويوفقهم ويعينهم ويسددهم. فأما المعية العامة فهي معية ذاتية، لأنها معية بالسمع والبصر والعلم إلى آخره، وهذه كلها صفات ذاتية لله سبحانه وتعالى، وهي مع الخلق أجمعين، تكون في حق عموم الخلق، لا تتخلف عن أحد منهم. وأما المعية الخاصة فهي من صفات الفعل، لأنها تتعلق بنصرة أو توفيق أو تسديد، وهذا خاضع لفعل الله تعالى ومشيئته واختياره. فالله تعالى ينصر من يشاء ويخذل من يشاء، فهذا متعلق بالمشيئة، وهي مذكورة في حق طائفة معينة من الخلق لا مع الخلق كلهم، فهذا يقتضي أنها من صفات الفعل. ويعتقد أهل السنة أيضا أن هذه المعية بقسميها لا تتنافى مع العلو، وهذا ظاهر جدا، لأننا قلنا المعية إما أن تكون بالسمع والبصر والعلم، وإما أن تكون بالنصرة والتوفيق والإعانة، وهذا كله لا يتنافى مع علو الله تعالى على خلقه. فالله عز وجل عال على خلقه بذاته، وهو فوقهم، وهو مع ذلك يسمعهم ويراهم ويعلم أحوالهم، وينصر من شاء منهم، ويوفق من شاء، ويهدي من شاء، كل هذا لا يتنافى مع العلو. وهذا هو الذي صرح به المؤلف رحمه الله عندما جمع بين الأمرين في سياق واحد، قال: وعلى عرشه استوى، وعلمه بكل مكان لا يخلو من علمه مكان. وهذا في الأصل قول الإمام مالك رحمه الله، قال الله عز وجل في السماء: وعلمه في كل مكان لا يخلو من علمه مكان، وبمعناه قال غير واحد من أئمة السلف. إذن حاصل القول في هذا أن المعية من صفات الله عز وجل، وأنها إما معية خاصة بالعلم والسمع والبصر إلى آخره، إما معية عامة بالعلم والسمع والبصر إلى آخره، وإما معية خاصة بالتوفيق والإعانة والنصرة إلى آخره، وهي على كل حال لا تتنافى مع العلو، فليس فيها أن الله تبارك وتعالى يكون غير عال على خلقه أو أنه يحل فيهم إلى آخره. هذا مذهب أهل السنة والجماعة. وأما مذهب أهل البدع فكلامهم في العلو مبني على كلامهم في المعية مبني على كلامهم في العلو، والكلام هنا تحديدا على من جعل المعية بمعنى الحلول والاختلاط، من جعل المعية بمعنى الحلول والاختلاط. وهذا كما قلت لكم هو لازم قول الجهمية، لم يصرحوا به، ولما تبين لهم شناعته فروا عنه، وإنما الذي التزمه من الحلولية والاتحادية الذين جاءوا بعد ذلك بكثير، هم الذين التزموا هذا القول بلوازمه وحقيقته، فجعلوا المعية ذاتية في كل مكان، وأن الله تبارك وتعالى بذاته في كل مكان. وهذا لا يحتاج إلى كلام، فقد سبق معنا إبطال هذا، وأنه يستلزم أن الله عز وجل يحل في الخلق أو يختلط بهم، وهذه غاية النقص، والله تعالى منزه عن ذلك. القضية هنا في مسألة دقيقة، انتبه لها جيدا. عندما قال السلف والأئمة المعية العامة معية بالعلم والسمع والبصر إلى آخر، هل هذا فيه تأويل؟ هل هذا فيه تأويل الذي قلنا هو في حقيقة ماذا؟ تحريف. فالآن كيف نقول معية من غير تحريف، ومع ذلك نقول هي بالسمع والبصر إلى آخره؟ فهل هذا فيه تأويل؟ هل السلف عندما فسروا المعية بهذا التفسير هل هذا فيه تأويل؟ هذا في الحقيقة من شبهات أهل البدع، وخصوصا الأشاعرة، دائما ما يشغبون بهذا الأمر، وله نظائر كثيرة لعل شيئا منها يمر بنا في هذا الكتاب إن شاء الله، لكن له نظائر كثيرة جدا في مسائل الصفات. فهل السلف والعلماء عندما تكلموا في المعية بهذا الكلام هل هذا فيه تأويل؟ هذا يذكره الأشاعرة ويقولون السلف تأولوا، والدليل أنهم قالوا في المعية هي كذا وكذا وكذا، فهذا دليل على التأويل وعلى صحته وعلى أن السلف كانوا يسلكونه. فنقول أولا قاعدة احفظها جيدا واعتصم بها جيدا، تنفعك جدا إن شاء الله تعالى، وتغنيك عن الكثير والكثير من المناقشات، لأن هذا باب دقيق جدا، هذا باب في غاية الدقة. وعندما نقول هل النص الفلاني دخله التأويل أو لم يدخله التأويل، فهذا باب واسع جدا، تمام. فمن أراد أن يريح نفسه عن عناء النقاش والرد على أهل البدع، حتى المتقدم الراسخ لا بد أن ينتفع بهذا الأمر، لأنه الأساس. الأساس في ماذا يا جماعة؟ في الاتباع، أليس كذلك؟ والاتباع للسلف والتقليد للسلف، أليس كذلك؟ فاحفظ هذه القاعدة، ما تأوله السلف تأولناه، وما لم يتأوله السلف لم نتأول. خلاص، وأرح نفسك، لأن النص الفلاني دخله التأويل لم يدخله التأويل. طيب هل هذا التفسير الذي فسرناه لهذا النص هل هو تأويل بمعنى صرف اللفظ عن ظاهره؟ هل اللفظ في ظاهره يدل على هذا المعنى ونحن صرفناه عن ذلك؟ نسلم بذلك أو لا نسلم؟ مناقشات كثيرة جدا، تمام. فأرح نفسك وكن قويا، كن قويا في ماذا؟ في اعتقادك ومنهجك. يا جماعة قاعدة نتفق عليها، السلف، اتباع السلف، نؤصل هذا أولا، اتفقنا على هذا خلاص. فما تأوله السلف تأولنا، وما لم يتأوله لم نتأوله. السلف تأولوا اليدين، تأولوا الوجه، تأولوا العينين، تأولوا الاستواء، تأولوا المحبة والرضا والغضب، إن وقع شيء من هذا على العين والرأس، لم يقع خلاص. تأولوا المعية خلاص، نتأول كما تأول السلف، أي إشكال فيها؟ خلاص، وأرح نفسك، تمام. إذن لو سلمنا بأن هذا تأويل فهذا قد ورد عن السلف، ونحن متفقون على ضرورة اتباع السلف وأننا معهم وندور مع الأثر حيثما حيثما دار. فإذا تأول السلف فنحن معهم، وإذا لم يتأول السلف فنحن أيضا معهم. خلاص، احفظ هذا جيدا واعتصم به، تفلح إن شاء الله. بعد ذلك نقول موطن المعترك وموطن النزاع في هذا الأمر الدقيق، عندما نقول تأويل يعني ماذا يا جماعة؟ قلنا التأويل أو التحريف هو صرف اللفظ عن إيه؟ عن ظاهره. ظاهره، هذا كلمة الظاهر، هذه كلمة وراءها كتب بدون مبالغة. لماذا؟ لأن ظاهر النص لا يعرف بمجرد النظر فيه هكذا، بل لابد أن ينظر في السياق، ولابد أن ينظر في القرائن التي تحف به، صحيح؟ هذا باختصار شديد. فالسياق وما يدل عليه في التراكيب اللغوية وفي الإضافات وما أشبه ذلك، وطبيعة النص وما جيء فيه من الأفعال والأسماء والحروف ومن إضافة كذا إلى كذا، كل هذا يحدد ظاهر النص. إذن ظاهر النص لا يدرك بمجرد اللفظ هكذا، وأن اللفظ عندما يجيء يفهم كذا فهذا هو الظاهر، لا. وهذا الموطن اعتنى به جدا شيخ الإسلام رحمه الله، وأطال فيه النفس كالعادة، تمام، وبين بالردود المتكاثرة أنه ليس عند أهل السنة تأويل أصلا، وأن كل نص وقع فيه التأويل بما يفهم أنه تأويل مذموم أو أنه صرف للفظ عن ظاهره فإن الحقيقة ليس كذلك. مثال، عندما نقول في قول الله تبارك وتعالى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، التأويل عند المبتدعة عند الأشاعرة عندما يقولون نحن نتأول هذا النص ماذا يفعلون؟ يقولون نصرف اللفظ عن ظاهره. طيب أين الظاهر؟ هذا موطن النزاع الآن، هذا موطن المعركة. هم يقولون ظاهر النص إثبات جوارح، إثبات جوارح لله تبارك وتعالى، إثبات أعضاء على حسب قوله. فنحن نصرف اللفظ عن هذا الظاهر، نقول لا، اليد هنا ليست هي الجارحة أو البعض إلى آخره أيما كان، وإنما المراد بها النعمة أو القدرة أو كذا أو كذا. فهذا هو التأويل. إذن لابد أن نتفق على أن ظاهر اللفظ كذلك فعلا، تمام، وبعد ذلك نسلم هل هذا تأويل أو ليس بتأويل. ففي المثال الذي ذكرناه نحن متفقون على أن ظاهر اللفظ كذلك أم لا؟ نحن متفقون على أن ظاهر اللفظ كذلك، على أنه يدل على إثبات يد حقيقية لله تبارك وتعالى، ولا نقول جوارح ولا أبعاد ولا دعك من هذا الكلام الفارغ، لكن نقول هذه ماذا؟ صفة، صفة، صفة ذات لله عز وجل، أن الله تعالى له يدان حقيقيتان. هذا الظاهر لم نعرفه بمجرد لفظ اليد. لماذا؟ لأن لفظ اليد قد يدل على هذا، وقد يدل على النعمة، وقد يدل على القدرة، وقد يدل على كذا وعلى كذا وعلى كذا، وقد يستعمل في شيء غير معمول بالأيدي أصلا، تمام؟ ذلك بما قدمت يداك، يعني عملته يداه خاصة، يعني لو أنه ارتكب ذنبا بغير يديه لا يدخل في الآية؟ يدخل. إذن التراكيب ماذا يا جماعة؟ تختلف. وفي حق الرب سبحانه وتعالى نفسه، مما عملت أيدينا، أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. طيب الله تعالى خلق الأنعام بيده؟ لا، إنما هذا التركيب يدل على شيء لم يعمل باليد، ماشي، مفهوم هذا. لكن قوله تعالى بل يداه مبسوطتان، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ لا، لا يصلح أن نقول نعمة ولا قدرة ولا كذا ولا كذا، لأن التركيب هنا ماذا يا جماعة؟ اختلف. إذن ظاهر اللفظ يدرك بمجرد النظر في السياق، يدرك بالنظر في السياق لا بمجرد اللفظ، واضح؟ نأتي الآن إلى مسألة المعية. ربنا تبارك وتعالى قال وهو معكم أينما كنتم، إلا هو معهم أينما كان. أهل البدع قالوا ماذا؟ الظاهر أنه مختلط بالخلق، وهو معكم أينما كنتم، يعني وسطكم، مختلط بكم، يحل فيكم. قالوا هذا هو ظاهر اللفظ. والسلف قالوا علم أو سمع أو بصر، إذن صرفوا اللفظ عن إيه؟ عن ظاهر. كيف نرد عليهم؟ كما قلنا لابد أن نسلم أولا أن هذا هو، يا جماعة، أن هذا هو ظاهر اللفظ. وظاهر اللفظ لا يعرف فقط بالنظر إلى كلمة مع، وأنه بناء على فهم فاسد فهذه معية ذاتية تقتضي الحلول والاختلاط والمصاحبة، لا. إذن لابد أن نرجع إلى ماذا؟ إلى السياق كله. بناء على السياق نقول ظاهر اللفظ كذا. واضح يا جماعة ولا لا؟ أرجو أن يكون الكلام واضحا، لأنه في غاية الأهمية ويحل الكثير من الإشكالات. عندما نقول اللفظ مصروف عن ظاهره لابد أن نحدد الظاهر أولا، ثبت العرش ثم ننقش. والظاهر لا يعرف باللفظ وحده، ولكن باللفظ مع ماذا؟ مع سياقه. لأنه هل جاءك اللفظ وحده هكذا أم جاءك في سياق؟ جاءك في سياق. فإذا أخذت اللفظ وحده بمعزل عن السياق فقد ظلمت اللفظ وظلمت السياق، صحيح؟ وهذا كلام واضح جدا، وكل متكلم لابد له من هذا، ولابد في معرفة مراده من النظر في ماذا؟ في سياقه. إذا نرجع إلى السياق، ماذا يقول الله تعالى؟ ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض؟ إذن إيش هذا؟ علم. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابع، ولا خمسة إلا هو سادس، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر، إلا هو معهم أينما كانوا. معهم بماذا؟ بالعلم، في أول الآية بالعلم. ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة بناء على ماذا؟ على العلم. ثم ختم الآية فقال إن الله بكل شيء عليم. إذن السياق في أول الآية وفي آخر الآية كله ماذا؟ كله في العلم. إذن صار ظاهر اللفظ العلم لا الاختلاط. عرفنا يا جماعة ولا لا؟ إذن صار ظاهر اللفظ هو ماذا؟ هو العلم. إذن لم نصرف اللفظ عن ظاهره أصلا، وليس عندنا تأويل أصلا. واضح يا جماعة؟ متى يكون عندنا تأويل؟ لو كان ظاهر اللفظ بناء على السياق وبناء على التركيب العربي يدل على ماذا؟ يدل على الاختلاط، ثم نحن صرفناه عن هذا الظاهر، نعم هنا يكون التأويل وهنا يتحقق التأويل. لكن هل هذا هو الموجود؟ لا، إنما الظاهر لا يعرف بمجرد نقول مع وفلان مع فلان، إذن خلاص هو معه يعني بجواره مصاحب له مختلط يعني به خلطة يعني في المعيشة وفي كذا. لا، لابد أن ننظر في ماذا؟ في السياق. وشاهد ذلك في اللغة عندما تقول سرت والقمر معي، ولا تريد زوجتك مثلا، يعني واضح سرت والإيه والقمر معي. طيب يعني القمر نزل من السماء وصار يسير معك؟ لو أن واحدا ادعى، انتبه عند هذا الكلام لأنه أيضا مهم في الرد عليه، لو ادعى واحد أن ظاهر هذا اللفظ بهذا السياق أن القمر مختلط بنا، يصدقه أحد؟ لماذا؟ لأننا عرفناه بالإيه؟ بالسياق، وبأن القمر فين؟ هذه القرينة الآن، قلنا السياق والقرينة، القمر فين يا جماعة؟ في السماء. طيب القمر ينزل؟ مستحيل ينزل ويسير ويتحرك، إيش هذا الكلام؟ إذن لو أن رجلا قال ظاهر هذه الكلمة أو هذه العبارة أن القمر مختلط بنا لكن صرفناه عن ظاهره بدليل كذا وكذا، هل هذا كلام يعقل؟ عرفنا هذا؟ فكذلك عندما يقول الرب تبارك وتعالى وهو معكم أينما كنتم، لا يمكن أن يكون ظاهر اللفظ ابتداء أن الله مختلط بنا ونحن فررنا عن هذا الفهم وصرفنا اللفظ عن ظاهره وهذا تأويل، لا يمكن هذا. فهذا من مواطن النزاع فيما بين العلماء وأهل البدع، لابد أن نحدد في هكذا في كل مثال وفي كل نص يرد معنا، هذا موطن النزاع، هل فعلا ظاهر اللفظ كذا ونحن صرفناه عن ظاهره؟ واضح يا جماعة؟ فهذا هو الجواب عن ماذا؟ عن الشبهة. إذن نقول أولا ما تأوله السلف تأولناه، وما لم يتأولوه لم نتأوله، والسلف قد صح عنهم تأويل هذه الصفة، يعني نتسامح في اللفظ، فنحن معهم خلاص، إذن لا يصح لأحد أن يتكلم. الوجه الثاني بعد ذلك نقول ليس هناك تأويل من الأساس بناء على فهمكم أنتم الذي هو صرف اللفظ عن ظاهره، هذا المعنى الحادث لكلمة التأويل، هذا لم يحدث أصلا، لأن ظاهر اللفظ لا يقتضي معنى معينا ونحن صرفناه عنه عن هذا المعنى. أيضا كما يذكر العلماء أن المعية في اللغة هي مطلق المقارنة، المعية في اللغة أصلا هي مطلق المقارنة، فتتحدد بناء على السياق، يعني هذا زائد على الكلام الذي ذكرته لكم، أضيفه عندك أن المعية أصلا في اللغة تدل على مطلق المقارنة، على أن شيئا يقارن شيئا، تمام؟ هذه المقارنة قد تكون باختلاط ومصاحبة ومسايرة، وقد لا تكون كذلك، فبحسب ماذا؟ فبحسب السياق يتعين المراد، والسياق قد دل في الآية على تعين العلم وعلى أن الله تعالى معنا بعلمه وسمعه وبصره، فهذا هو مطلق الاقتران في هذا الأمر، ليس اقترانا بالذات، وليس معناه أن الله تعالى يحل في مخلوقاته أو يكون بينهم. هذا آخر الكلام في هذا الموضع، ويبقى لنا قول المؤلف رحمه الله: ولا يقول في صفات الرب كيف ولما إلا شاك في الله تبارك وتعالى. عرفت لماذا جاء بهذا هنا؟ وهكذا سيكرره رحمه الله. المشكلة هنا، الفساد هنا، أنهم قالوا لما وكيف، يعني لماذا اتخذ الله عرشا؟ طب وهل يصح هذا أصلا؟ الله تعالى أخبرك بهذا، لماذا تقول لماذا؟ لماذا تقول لما ولماذا تقول كيف؟ سلم للنص، قد تعرف الحكمة وقد لا تعرفها، قد تعرف السبب وقد لا تعرفه، تمام؟ وطرد لما وكيف لابد أن يؤدي بالعبد إلى الوسوسة والجنون. لماذا؟ لأنه لماذا خلق الله الخلق؟ خلقهم عن حاجة إليهم؟ لماذا خلق الله تعالى هذا طويلا وذاك قصيرا وهذا؟ لماذا خلق الله لنا يدين؟ لماذا يعني ليسوا ثلاثا ولا أربعا؟ إذن فتح الباب لقضية لما وكيف هذا من تسويل الشيطان، وهذا أمر لا أساس له ولا وجه له من الأساس حتى في التكاليف العملية. يعني المصيبة، وهذا يعني فيه آية، يطلقون لما وكيف في أمور الاعتقاد ولا نسمع بها في أمور العمل. صحيح، يعني لا يقولون أبدا لما وكيف في مقادير الصلوات ولا في كيفية الوضوء ولا في مسألة الطواف ولا في أمور الحج، لا يقولون لما وكيف. طيب اشمعنى الاعتقاد؟ يعني لماذا الاعتقاد؟ يعني ما المشكلة فيه؟ لماذا دائما تطلق لما وكيف في أمور الاعتقاد وفي حق الرب سبحانه وتعالى بالذات؟ لماذا؟ مع أنك لو سألتهم لماذا فرضت الصبح ركعتين ولماذا الظهر أربعين، يقولون ليس هناك إشكال في هذا، الله تعالى فرضها كذلك والنص جاء كذلك فنحن نؤمن ونسلم. فسبحان الله العظيم، كيف يقولون هذا الكلام في أمور العمل ولا يقولونه في أمور الاعتقاد؟ فالذي جاءك بهذا هو الذي جاءك بهذا. ولهذا قال السلف، حتى تعرف عمق علم السلف، قال السلف في نصوص الصفات: جاءنا بها من جاءنا بالحلال والحرام. يريدون الرد عليهم، يعني يا جماعة الذين جاءون بالحلال والحرام، الأمور التي لا تخالفون فيها أصلا ولا تقولون فيها لما وكيف، الذين جاءون بذلك هم الذين جاءون بأحاديث الصفات، وهم الذين جاءون بأن الله يتصف بكذا ويتصف بكذا ويتصف بكذا. فكما قبلتم عنهم الحلال والحرام ولم تقولوا لما ولا كيف، فعليكم أن تقبلوا أيضا عنهم أمور الاعتقاد ولا تقولوا لما ولا كيف. تمام؟ إذن عرفت أن لما وكيف في أمور الاعتقاد خاصة وفي صفات الرب خاصة لا يقولها إلا شاك في الله تبارك وتعالى، هذه قضية وسوسة، هذه قضية شيطان، نسأل الله السلامة والعافية. وإلا فلو ترك الأمر على الفطرة وعلى العقل الصريح فإنه لا مجال إطلاقا لمثل هذه الأمور. القاعدة عندنا كما سبق الكلام: ما جاءنا عن الله تبارك وتعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم فعلى العين والرأس. عرفنا الحكمة منه أو لم نعرفها، عرفنا السبب أو لم نعرفه، هذا هو بعينه الذي دفعهم إلى إنكار الصفات وإلى إنكار أمور أخرى من أمور الاعتقاد كالميزان مثلا. لماذا أنكروا الميزان؟ لما وكيف؟ نفس القضية، كيف يكون كذا ولماذا يكون هناك ميزان في القيامة والأمر يعني لا يحتاج، وهكذا بهذه الطريقة. واضح؟ فإذا أغلق العبد على نفسه باب لما وكيف أراح واستراح، وإذا فتح هذا الباب عياذا بالله تعالى فإنه يضل وينحرف عن سبيل الله عز وجل. لهذا اعتنى المؤلف رحمه الله بترسيخ هذا الباب أولا، لأن الاتباع لا يستقيم إلا به. نكتفي بهذا القدر والحمد لله.